بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامج صواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي.
بدي سؤال واحد.
تفضل.
بالنسبة لشغل ركعتين توبة اللي يستحب أن أذنب الإنسان أنه يصليها، هل هي خاصة بالمسلم أم الكافر إذا أسلم يستحب لها أيضا أن يصلي هذه الركعتين؟
إن شاء الله يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
مرحبا.
شيخ عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
بسأل السؤال الأول، هل يجوز قراءة جزء عما في الصلاة عدة مرات، يعني إعادة نفس السور لتثبيت الحفظ، وكذلك قراءتها في القيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز توظيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية الشفاء من الأمراض؟
إن شاء الله.
هل كثرة الصدقات تدفع البلاء والأمراض؟
كثرة الصدقات.
السؤال الأخير، هل العيدية تعتبر من الصدقات؟
إن شاء الله يا مانس.
عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، أنا كنت قاعد يا واحد يعني بكرة، إذا أنت قعدت من شروق الفجر، ليه الإمام لما يوقف على المنبر في أجر عظيم؟ في حديث عن رسول السلام قال عن هالأجر
إن شاء الله.
أوكي، فأنا ما أعرف الحديث، فأنت يمكن أنا شايف من يومين ثلاثة، لا من صف الله أمس صف الله، أنا شايف الرقية الشرعية اللي الرسول عليه السلام كان يقراها، فأنا بس أبي أعرف شو الرقية الشرعية التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أنا لما أقول بسم الله وأقرأ آية الكرسي غلط يعني؟
طيب.
هالشيء. والسؤال الرابع، متى سجدة السهو أنا أزدها مرة أو متى ما أزد؟ يعني مثل إذا أنا في المواقف اللي لازم أزد سجدة السهو في الصلاة.
إن شاء الله يا أحمد.
مشكور شيخنا.
مرحبا مرحبا، الله يحييك. طيب طيب، علي من السعودية بارك الله فيه يسأل عن ركعتي التوبة، يقول لمن أذنب هل هذا خاص بالمسلم أم أن غير أن يصلي ركعتين عن ذنوبه السابق؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله عز وجل له، وهذه يطلق عليها العلماء بركعتي التوبة. وبالنسبة لغير المسلم أخي الفاضل، الإسلام يجب ما قبله لذلك لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم أم أنس من دبي تسأل تقول هل يجوز فيك؟ الجواب نعم، ذلك أن جزء عم من القرآن، ولذلك أنت بمثل هذه الحالة تجمعين أم أنس تقول هل يجوز توظيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات وقربة من القربات ومظهر من مظاهر المحبة الحقيقية للمسلم تجاه نبيه صلى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقد وردت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، منها عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الأمور المتعلقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد في الحديث الصحيح أن من أشياء مثلا ثم قام يصلي ودعا الله من حيث لا يشعر بسبب الصدقة. الحديث الذي عند مسلم أن رجلا كان مسافرا في طريق فسمع صوتا في قد يكون درهم تصدق به. الإنسان قد يشفى من مرض ولا يدري ما هو السبب، لا أدوية نفعت ولا يعني حضور الجمعة في أول الوقت، يقول تحدث معي شخص وقال لي يعني تذهب في الأوراد النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعموم الأدعية التي لا محظورة فيها، بمعنى أنك الآن إذا أنت عند تعاني مرض معين أنك تقرأ الثلاث الأخيرة من القرآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، تقرأها على نفسك. أنت الآن لما تجي تنام ماذا تصنع؟ مثلا اللي يعاني مثلا أفترض صداع في الرأس، يضع يديه على رأسه يقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. لا شفاء إلا شفاء وكشفاء لا يغادر سقما. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من ريقه الشريف ووضعه على أصبعه وضعه على الأرض ثم قال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وتضع هذا على موضع الألم. يعني الآن عندك مثلا روماتيزم مثلا، زين، تأخذ من ريقك وتضعها على الأرض تقول بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. طبعا هذا بعض العلماء يقول خاص بالمدينة، وبعضهم يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يظهر أنه عام سواء من تربة المدينة أو تربة أي أرض، مع اعتقادك بأن الشافي هو الله وأن هذه كل الأدوية وكل الرقى هي أسباب، حتى القرآن اللي أنت تقرأ على نفسك سبب. فمن الناس من يكتب الله عز وجل له الشفاء، ومن الناس من يؤخر الله عز وجل عنه الشفاء. واضح يا أحمد؟ بارك الله فيك. أحمد من الفجيري يقول يعني أنا لما أفتح الأذكار مثلا يطلع لي مثلا الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم قبل آية الكرسي، يقول وين البسملة؟ يا أحمد بارك الله فيك، البسملة في بداية السور، البسملة في بداية السور، إلا سورة براءة، إلا سورة براءة. ولذلك أنت الآن لما تجي تقرأ آية الكرسي ما يحتاج تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن آية الكرسي ليست أول السورة، آية الكرسي ليست أول السورة. آية الكرسي في أي سورة يا أحمد؟ في سورة البقرة. كم رقمها؟ 255، 255. لذلك أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستعاذة فقط، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا سواء أنت تقرأ القرآن أو سواء جيت تقرأ الرقية مثلا، ما دام آيات ليست من أول السور ما يحتاج أنك تأتي بالبسملة. تفضل يا حمدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ومحسية نفسنا هذه، ولما كنا طالعين من عرفة عشان نقصي جمرات أول يوم العيد تعبت أمي، صار علي حرارة جس صفر، فما قدرنا نقصي جمرات، فجلست أمي بالسكن وجلست معه، يعني رافقت معه، ما قدرت أتركها لأنها كانت تعبانة، فوكلت أخوي قصي جمرات مننا. هذا أول يوم
وكلت أخوكي وكلتيه؟
إيه، كان أخوي معنا وراح قطوا جمرات الأولى، الجمرة الأولى عندنا
يعني يوم العيد.
إيه يوم العيد.
طيب، رمى عن نفسه وبعدين عنك وعن والدتك.
إيه.
طيب،
واليوم الثاني رحت بالليل، يعني يوم العيد بالليل رحت في الإصابة أنا وأخوي، صرت أمي بس فتعبت وزادت عليها الحرارة وما قدرت أقصوا الجمرة الثانية.
إيه،
جلست مع بس كان تعبانة، بس أنا كنت يعني صحية لا أقدر، بس جلست عنده يعني لأني رحت تركته وتعبه.
نعم.
فقطني يا أخوي عني وعنه الجمرة الثانية والثالثة، يعني ما قطعت الجمرات نهائي، بس كان كنت جالسة معه.
يعني أنت ما رميت الجمرات كلها؟
كلها
كلها. أنت والوالدة؟
إيه، أخوي قطع الجمرات عندنا.
اللي توكل أخوك، والسبب أنك أنت مرافقة للوالدة.
إيه.
ما قدرت تخليها الوحدة.
ما قدرت أتركها، هي كانت تعبانة.
إن شاء الله.
وجمعت هي طواف الإفاضة مع الوداع.
جمعت طواف الإفاضة مع الوداع، ها؟
أنا طفت طواف الإفاضة. أنا طفت طواف الإفاضة. الوالدة طافت طواف الإفاضة مع الوداع. إذا كان يعني علينا شيء يعني الكفارة.
إن شاء الله يا حمدة. تفضلي يا عبير. عبير من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، مرات يصير عندي كسل.
كيف عفوا؟ يعني كيف كيف كيف؟
يصير كسل.
عندك أنت؟
أيوة.
بس
كم يعني، بس أنا أقول يعني لازم واحد مو 24 ساعة عنده كسل، يعني كم عدد مثلا ساعات الكسل الطبيعية باليوم يعني؟ هذا السؤال.
لا أصبر، أصبري عبير، أنت اتصلت على برنامج فتوى وليس برنامج تمارين رياضية. أنت تقصدين كسل عن العبادات ولا كسل بدني؟
إي كسل عن العبادات.
إيه، يعني تقصدين بأنك أنت ما يصير عندك نشاط يعني في قضية العبادة.
إي
زين، الحمد لله. طيب، السؤال الثاني.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أثناء الكسل يعني مو مثل ما أنا نشطة وهيك مثلا أعرض أو يعني يصير عندي كفر أثناء الكسل، هل أحاسب عليه بسبب ضعف إيمان؟ هل أحاسب عليه يعني مو مثل ما أنا صاحب؟
ذكرتك يا عبير، الآن ذكرتك، أنت صاحبة السؤال السابق اللي نصحناك وما انتصحتي، صح؟ قلنا لك يا عبير اترك الوسواس واترك كذا، عودت الآن من جديد مرة ثانية ها؟
ما أقدر.
إيه طيب ما أقدر، أنا بعد أقول لك أنا ما عندي بعد جواب غير اللي قلت لك، أنت الآن على نفسك.
تجاوبني على هذا السؤال؟
إيه طيب، بس ما يصلح يا عبير دائما تكررين علينا مثل هذه الأسئلة، الله يرضى عليك، أنت ما تلتزمين النصائح
والله، تضيعين
الوقت وتاخذين حصه غيرك من الاتصال، ما يصلح.
سؤال ما كررت،
انا بجاوبك اخر مره، لكن ما تكررين مره ثانيه مثل هذه الاسئله. بارك الله فيك، تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
كيف الحال دكتور صحاب؟
مرحبا سعيد.
والامر عندي سؤال واحد.
تفضل.
انا متعود قبل النوم اوتر.
نعم.
لكن في ليله واحده يعني غلبنا النعاس ورقت، قلت بوتر آخر الليل، لكن ما مشيت لين أذان الفجر، شو أسوي؟
إن شاء الله.
حياك الله.
مرحبا ومسهلا، تفضل يا عزيزة.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يجزاك خير، أنا مرة جاء عندي ألم في الركبة وقال لي الدكتور لا صلي على الكرسي، وصليت على الكرسي يعني ما وانا اقدر اوقف واقدر اسجد، بس صليت على الكرسي والله ادري يا شيخ وش علي، انا ما ادري، انا صليت وانا جاهله، وبعدين يعني دريت ان فيه ان الصلاه لازم يكون الواحد قائم، يعني الصلاه
يعني عزيزه قائم. انت من اول الصلاه صليت على الكرسي وانت تقدرين القيام؟
يقدر، بس قال لي الدكتور عشان الالم في ركبتي لا تصلين الا على الكرسي.
قصده لا تسجدين ولا قصة لا تصلين مطلقا إلا على الكرسي؟
قال لي صلي على الكرسي، وأنا فهمت السالفة، ما أدري إيش فهمتها، وصليت وأنا جالسة، كم يدري عاد كم، أنا صليت سنة شهر شهرين ما أدري، ما علي يا دكتور وش علي؟
وأنت قادرة على القيام ها؟
وأنا قادرة على القيام،
بس السجود
يعني السجود ولا أوقف أصلا، جالسة أسجد وأركع
ولا لا لا لا، أنا قصدي أنت 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 عاجزة عن السجود عشان ألم الركبة، لكن القيام تقدرين عليه.
أيوة.
طيب يا عزيزة.
طيب شكرا لك العافية.
مرحبا. أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، أمس كنت في الجامعة في الصف الأخير وحدي، كنت وحدي في الصف، فانضم الي بعد الركعه الاولى يا شيخ، فهل اعيد الصلاه؟
ان شاء الله ابو ليث.
سؤال كان، ولو انا بالكنترول قلت عندي سؤال، بس هسه قالوا لي هم سؤال، اعتذر يعني.
لا تفضل. سؤال
شخص يعني شخص مقاطع خاله وخالاته وعمه، لان كل ما يصير زيارات وهذا وحكي يصير مشاكل بيناتهم يا شيخ، وهو من النوع اللي منطوي وعلى يعني يحافظ على عائلته فقط يعني يا شيخ، فهذا يعني شو يسوي يا شيخ؟ نصيحه يعني.
ان شاء الله.
متدين يعني ما شاء الله عليه.
ابشر ابو ليث.
جزيل الشكر يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمه وبركاته.
حالك؟
طيب حالك؟
ما شاء الله فيك يا شيخ، تعلم منك وايد.
الحمد لله.
جزاك الله خير. شيخ عندي سؤال واحد بس، أنا عندي قضاءات قضيها شهر، كان مستوي لي حاجة قبل
إيه؟
ما صار لي، كنت في المستشفى مركز، وقب عادة شو اسمه تذكرته ما الحين يعني، وين أحساس من زمان يعني
إيه؟
وحين قضيهم منتها يعني في الليل أبدأ هلين الفير مثلا ولا أي وقت يكون أحسن حق الصلوات.
لكن بالنسبة للحادث أنت كنت في وعيك ولا في غيبوبة؟
والله ما كنت في غيبوبة يعني ها يعني ها أتذكر ما أتذكر، كنت مرقق متكسر يعني
من تقول مدة شهر كامل ما صليت
تقريبا رمضان.
طيب أبشر يا عبد الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. الله يحييك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أحمد من الفجيرة بارك الله فيه يسأل عن سجود السهو، يقول متى أسجد ومتى لا أسجد؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسجود السهو سببه أحد ثلاثة أمور، أولا إما زيادة وإما نقص وإما شك. الزيادة كأن تزيد ركن في الصلاة مثلا فعلي، كأن تزيد ركعة خامسة في الرباعية، أو تزيد سجدة على السجدتين مثلا تسجد بعد السلام. النقص ينظر، فإذا كان في الواجبات وفات محل الواجب فإنك تجبره بالسجدتين سواء قبل السلام. مثال: أنت الآن نسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثالثة، فما ترجع له وإنما تجبره بالسجدتين سواء قبل السلام، واضح؟ وعندك بارك الله فيك الشك، الشك الغالب وليس الشك العادي، أغلب الناس يشكون، لا الشك الذي فعلا أوصلك إلى يعني قريب من 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 اليقين، قريب من غلبة الظن، ها شك، هذا تنظر. فإذا كان شك في الزيادة تسجد بعد السلام، إذا كان نقص تسجد قبل السلام. وتراجع الحلقة يا أحمد اللي سجلتها أنا في هذا البرنامج خاصة في سجود السهو، أعتقد لو تدخل على محركات البحث بتجد هذه الحلقة مدتها يمكن 45 دقيقة، شرحت فيها شرح كامل مسألة سجود السهو. بارك الله فيك. حمدة من السعودية تقول: حجيت هذه السنة أنا والوالدة وأخوي. تقول: الوالدة تعبت علينا، ما قدرت ترمي الجمرات، وأنا مرافقة لها ما استطعت أخليها، قلت لأخوي روح ارمي عني جمرة العقبة يوم العيد، أنا والوالدة رمى عنا. تقول بأنه رحنا نطوف طواف الإفاضة، ما استطاعت، طفت أنا طواف الإفاضة أنا وأخوي، وبعدين رافقت الوالدة لأنها مرضت وتعبت وارتفعت عليها الحرارة وشيء من هذا القبيل. تقول: أخوي رمى عنا الأيام، أيام التشريق، وبعدين طافت الإفاضة وجعلت الوداع مع، ما حكم ذلك؟ حمدة من السعودية بارك الله فيك، ومبارك الحج لك وللوالدة ولأخيك، وأبشرك أنك على خير أنت والوالدة والأخ، وحجكم إن شاء الله سليم وأموركم طيبة ولله الحمد والمنة. واللي حصل لكم بسبب مرض الوالدة هذا شيء طبيعي، والتوكيل في محله وصحيح ولله الحمد والمنة. طبعا أنت المفترض أنك ترمين، لكن كونك مرافقة للوالدة وتركك للوالدة ممكن يسبب خطر عليها، وكلت الأخ إن شاء الله ما عليك شيء، واطمئني وطمني الوالدة. والوالدة أيضا فعلها صحيح حينما أخرت طواف الإفاضة وجعلتها آخر أعمال الحج، وبعدين تيسرت وسافرت إلى مدينتها، أيضا ما في شيء، لأنهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان. أهم شيء أن نوت الإفاضة، وطواف الوداع يدخل مع طواف الإفاضة لأنه مصغر في مقابل طواف الإفاضة، والمصغر يدخل فيه المكبر كما هي القاعدة اللغوية والقاعدة الشرعية. فاطمئني يا حمدة وطمني الوالد، أموركم إن شاء الله طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص لكثير من الأصحاء أنهم يرافقون العجزة مثل الرعاة والسقاة واللي معهم النساء، أنهم يفيضون من مزدلفة بعد منتصف الليل وهم أقوياء، لكن لأجل الرفقة ولأجل كون معهم نساء مثلا، وأنت فعلتي مثل هذا الفعل والحمد لله رب العالمين. طبعا عبير من العراق تقول عندها كسل، وتسأل طبعا تقول: كم يكون الإنسان كسلان؟ وبعدين تقول: يعني تأتيني أفكار كفرية أثناء الكسل. يا عبير بارك الله فيك، أنت كما ذكرت لك يعني عندك وسواس، ولازم تقتنعين بمثل هذا الأمر، ولا يجوز لنا أن نجاملك في هذا الأمر، لأن مجاملتك يبقيك في يعني هذا المرض، يبقيك في هذا الأمر. واضح أنك امرأة صالحة وامرأة طيبة وامرأة تريدين الخير، لكن عندك مشكلة وهي الضعف في التعاطي مع النصائح في الاستجابة للتوجيهات. وأنا لما بدأت تتكلمين تذكرتك، وسبق أنني نبهتك قلت لك: يا عبير ما يصلح أنك تكررين مثل هذه الأسئلة ولا تستجيبين للنصائح ولا للتوجيهات ولا للإرشادات، وأنت تظلمين نفسك بمثل هذا الأمر، تظلمين نفسك بمثل هذا الأمر. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، اتق الله في نفسك وخاف الله في نفسك، ولا يجوز لك أن تستسلمي لمثل هذا الشيء. ومن الذي منا لا يكسل ولا يفتر؟ ترى أمة محمد كلها يصيبها فتور وكسل، حتى الصحابة رضي الله عنهم. الحديث في مسلم أن صحابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد نسينا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لو كفرت خلاص؟ هل قال لو أنت منافق؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة. هذه طبيعة النفس البشرية. أنت الآن جالسة تحملين نفسك أمر يعني مو باختيارك، هذا أمر كلنا نقع فيه، ما في أحد إلا ويصيب فتور وكسل، ينشط في الطاعة والعبادة مرة ويفتر مرات، وهكذا هكذا يتقلب الإنسان ما بين إقبال وإدبار وما بين اتضاع وارتفاع وما بين نشاط وكسل. فكونك تحملين نفسك وتجعلين قضية القضايا وبعدين يتسلط عليك الشيطان ويوهمك ويقذف عليك بأشياء تعتقدين بأنها كفرية، وهذا ما ليس كفر، ولا وأنت فقط استسلمت لمثل هذه الوساوس الشيطانية. فاتق الله في نفسك وخاف الله في نفسك وإني لك لمن الناصحين، إذا استمريت في هذا الطريق أنا أخشى عليك. فعيشي حياتك بشكل طبيعي، عيشي حياتك كما يعيش أهلك وأخوانك وأخواتك وقريباتك وأرحامك وجيرانك وجاراتك وزميلاتك وصديقاتك، يعيشون حياة طبيعية. فانتبهي من هذا، بارك الله فيك. وأنا والله ما أقول هذا الكلام إلا نصحا لك وخوفا عليك، لأن استمراريتك في هذا طرح مثل هذه الأسئلة وعدم الانعتاق عن مثل هذه الأشياء، هذا طبيعي. أنك أنت كأنك تقول أنا راضية بمثل هذا الشيء. الآن لو مرضت مرض عضوي إيش تعملين؟ ها؟ تروحين للطبيب أو للطبيبة يعطيك دواء أو يقول لك يا عبير تعالي نسوي لك عملية جراحية، وتستسلمين له وهو يبضع ويقطع أو يجرح استسلام. طيب هذه ليش ما تستسلمين له؟ النصائح هذه ليش ما تستسلمين له؟ أنت الآن لو قدر الله حملت وقالوا إن شاء الله الفال عنك بعيد عملية قصيرة تستسلمين، فيها يعني شق بطن وفيها كذا. طيب احنا قاعدين نوجه لك نصائح مخملية مثل ما يقولون، نصائح يعني كلام، نصائح أنت الآن إذا طبقتي على الأرض الواقع انعتقت عن مثل هذه الوساوس. وكثير من النساء والرجال اللي ولله الحمد استجابوا لمثل هذه النصائح، ما شاء الله يقولون الآن نحن نعيش نعيم بعد أن كنا نعيش جحيم، الآن في راحة بعد ما كنا في عذاب. فلماذا أنت باقية في مثل هذا الأمر وتلوكين وتعيدين وتعجنين في مثل هذا الأمر؟ فهذه نصيحة والله يعني أقولها لك خوفا عليك، وأيضا رغبة في أنك فعلا تتصلين بنا يوم الأيام تقولين يا شيخ أبشرك ولله الحمد أموري طيبة والأشياء كلها تركتها، والكسل اللي ذكرتي ترى طبيعي، طبيعي كل الناس يكسلون. الناس بعض الناس ما شاء الله أحيانا يصل مرحلة كأنه يتنسم عبيق الجنة، وبعض الأحيان يقسو قلبه، نسأل الله العافية. وهكذا الإنسان في معركة في هذه الحياة، معركة. فلذلك الإنسان ما يعني يحمل الأشياء فوق طاقته ويبالغ في تفسير ما يحصل له في هذه الحياة تفسير مغلوط، لا، يقف على وبعدين النظر إلى من حولك، هذه حقيقة يعطيك يعني أقل شيء جرعة أنك فعلا تعرفين كيف تتصرفين. بارك الله فيك. سعيد بن العين يقول أنا يعني متعود أنني قبل النوم أوتر، لكن يقول ليلة من الليالي غلبني النعاس وأذن عليه الفجر، ما العمل؟ سعيد بارك الله فيك وزادك الله توفيق وتقبل الله منك. أخوي الفاضل، أي إنسان يعني نوى قيام الليل ثم غلبه النوم فكتب الله عز وجل له قيام هذه الليلة، والسبب ما هو؟ النية الصالحة والرغبة في العبادة والطاعة وتذكر هذا العمل الصالح والحرص على قيام الليل. الحمد لله أنت كتبت لك قيام ليلة، أبشرك كتب لك قيام ليلة، وهذه نعمة من نعم الله، بشرط أن الإنسان فعلا يكون صادق في نيته مع الله عز وجل، يعني عنده الرغبة في القيام وحط الساعة وحط المنبه، لكن قدر الله ما صح إلا على أذان الفجر غلبه النوم، الحمد لله لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وفي قاعدة مهمة أختصرها، يعني أي إنسان يفوته الوتر من الليل يصلي الضحى شفعا لا وترا، أي إنسان يفوته الوتر من الليل ها سواء بنوم أو بنسيان أو بغفلة وما صح إلا بعد طلوع الفجر يصليها ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان من الضحى ولله الحمد، هذه عوض عن عمن فات عمن عما فاته من قيام الليل. عزيزة من السعودية تقول أنا عندي ألم في الركبة، الطبيب قال لي صلي على الكرسي. تقول يعني أمضيت وقت طويل جدا وأنا أصلي على الكرسي، تقول ماذا علي أنا الآن ما أدري صلاتي صحيحة ولا لا. عزيزة بارك الله فيك، أولا الأصل في صلاة الفرض أن الإنسان يصليها قائما، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولما جاء من عند البخاري من حديث عمران ابن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا الأصل. بخلاف صلاة السنة يجوز للإنسان النشيط القوي أن يصلي السنة جالس، لكن له نصف الأجر. أما صلاة الفرض فلا، لا بد من القيام في الفرض مع القدرة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي يعني لا يستطيع بعض الأركان، لا يستطيع على بعض الأركان في الصلاة، فإن هذا لا يسقط الأركان اللي يستطيعها. عندنا قاعدة في الشريعة الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني شخص الآن مو بقادر على السجود ما يصلي قائم هو قادر على القيام، غلط غلط. يعني شخص الآن قادر على القيام لكنه مو بقادر على السجود، نقول له اسجد جالسا ولكن صلي قائما. شخص الآن غير قادر على الركوع لكن قادر على القيام، نقول له صلي قائما وإذا جاء وقت الركوع اجلس، إذا جاء وقت الركوع تجلس. فلذلك أخت الفاضل أنت اجتهدتي وما استوعبتي نصيحة الطبيب، هو قالك صلي جالسا لأن عندك مشاكل في الركبة تأثر عليك حينما تسجدين، السجود فقط ما قالك يعني صلي قائم. عموما إن شاء الله ما مضى مضى، ما تقضين شيء مما هذا، لأن يعني هذا حصل خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن من الآن صلين واقفة، إذا تقدرين على الركوع اركعي، ما تقدرين تجلسين وتومين إيماء بالركوع وبالسجود. أبو ليث من العراق يقول صليت لوحدي في الصف الأخير ثم انضم إلي بعض المصلين بعد الركعة الأولى، يقول ما حكم صلاتي؟ أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفذ أو المنفرد خلف الصف مسألة خلافية بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وهناك مذهب فقهي من مفرداته بطلان صلاة الفذ خلف الصف سواء كان لسبب أو لغير سبب، سواء كان لسبب أو لغير سبب، لسبب ما وجد أحد ولغير سبب هكذا موجود في الصف الأول فرجة لكنه ما صلى، فلذلك يقولون بأنه تبطل الصلاة، صلاة باطل. الصواب والذي عليه الفتوى أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح، خاصة إذا هو ما وجد فرجة في الصف الأمامي، ما وجد فرجة في الصف الأمامي فإن صلاته صحيحة، لكن ليست كصلاة من يعني أدرك الصف الأول أو دخل في الفرجة مثلا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفذ وفي لفظ لمنفرد، يقول الجمهور لا صلاة كاملة. المذهب الفقهي الذي أشرت إليه لا صلاة يقولون يعني صحيحة صحيحة. لذلك أخي الفاضل بالنسبة لك صلاتك صحيحة ولا الحمد، لأن هذه قدرتك وهذه استطاعتك، ما وجدت أحد وبحثت عن فرجة في الصف ما وجدت ثم التحق بك أناس فصلاتك صحيح. أبو ليث يقول شخص مقاطع أرحامه، يقول والسبب أنه كلما التقى بهم يعني تكون هناك مشاكل، وهو رجل مستقيم لكنه منطوي على نفسه. أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة لعلاقة الشخص مع أرحامه إذا كانت تسوء حال اللقاء والاجتماع فلا شيء عليه إن هو انسحب، لكن لا ينسحب الانسحاب النهائي ولا يغلق الأبواب ويوصد النوافذ مثلا في يغلق النوافذ ويوصد الأبواب في وجوههم، وإنما يجعل خط رجعة مثلا أو يعطي الحق العام على أقل تقدير، يعني يسلم عليهم بالهاتف، يبعث لهم رسالة الآن عبر وسائل التواصل هذه، أيضا مثلا في المناسبات عندك المواسم مثلا رمضان والحج والأعياد مثلا يحضر مناسبات الدنيوية العادية مثلا زواج تخرج مثلا، ما دام أنه هو منطوي ينسحب ويعني يعطي الحق العام، لأن مشكلتنا الآن مع أغلب الناس يعني عندهم ما يسمى بالحدية، يعني إما تواصل دائم أو يعني انقطاع دائم، وهذا غلط. يعني الشخص اللي عنده مشاكل مع أرحامه، عنده هو ما يتحمل مثلا بعض الكلام، ينسحب ثم يعطي الحق العام، الحق العام اللي هو مثلا في المناسبات كما ذكرت، يعني سواء الشرعية أو الدنيوية. فبهذا الحمد لله يكون باقي تحت مظلة الرحم، باقي ولله الحمد وضع خط رجعة لرجوعه هو إليهم أو لرجوعهم هم إليه مثلا. وإذا كان والله عنده انطواء المرضي، لأن انطواء على نوعين، في انطواء مرضي إنسان ينطوي وهذا مرضي، هي عقد نفسية معينة يتداوى ويتعالج ويرقي نفسه. أما إذا كان انطواء يرى بأن عزلته فيها مصلحة، يعني مثلا يستغل نفسه بالعبادة والطاعة وبختم القرآن ويكف شر عن الناس، ويقول يعني أيضا ما أستطيع أني أنا أخالط الناس مثلا، أو رجل طالب علم يصنف ويكتب ويؤلف أو يدرس مثلا، هذا محمود. أما إذا كان مرضي يعالج. بارك الله فيك، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بالخير يا شيخ.
النور.
بنك إسلامي يقرض موظفيه قرض حسن، لكنه يضع المبلغ مباشرة في حساب الموظف ثم يستقطع من الراتب، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
إن كان بارك الله فيك، بس الماحة يعني كما يقال بعد خراب مالطة، إذا كان في محذور فما العمل الآن، والمبلغ قد استهلك بالكامل.
لكن ما يزيد البنك، ما يأخذ زيادة
أبدا يعني. لا قرض حسن كما هو.
إن شاء الله يا أبو عبد الله،
نفع الله بك ورفع.
مرحبا مرحبا أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
بارك الله بالخير.
النور السرور.
الشيخ إذا فاتتني صلاة المغرب،
أيوة
تمام، وأنا مثلا جيت المسجد ويصلون هم العشاء،
نعم،
شو الأفضل، أدخل بنية المغرب معاهم أو أن يعني أتري مثلا الركعة الثانية وأدخل في النص، أو أجلس الركعة الثالثة
إن شاء الله
وأسلم في يعني لما يفرغ الإمام الصلاة
إن شاء الله؟
الله يطول عمرك.
عمرك. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
إياك.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الحديث الذي أن صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا هذا يختص في كل يوم أتوقع في شيخنا.
نعم.
وصفة الصلاة هذه شيخنا، نحن أوقات يمكن نصليها لكن تكون فينا عيلة وفينا سرعة فما نعطيها حقها ال 12 ركعة هاي اللي هي في السنة الرواتب. السؤال فلو تعطينا نصايح في كيف نؤديها بطريقة تليق بها إن شاء الله.
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخنا في صيغ الاستغفار، أنا سبحان الله أوقات أستغفر فأقول يعني استغفر الله العظيم الذي لا إله قيوم وأتوب إليك يا ربي، فعقب أتدارك أقول أنا قلت آخر كلمة اللي هي يا ربي، فما أدري هل هاي الصيغة يعني جائزة أو علي شيء فيها.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله.
مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك شيخنا، العام حضرتك بألف خير.
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يسلمك بالسمك. سبحان الله، قبل شهر عملت عملية وما كان يلقط معي الخط اللي أحكي مع حضرتك. الدكتور قال لي ما أستنشق ولا أزم مي على أنفي وهيك، فكنت أتوضى كامل بعدين أتيمم.
إيه.
وفي بعض الصلوات صراحة ما كنت أقدر أوقف، فكنت أصلي على التخت، ما كنت أقدر أقوم على التوضى، كنت أضرب على التخت دكتور يعني وأتيمم.
أي نعم.
تمام، بس الحمد لله أموري تمام، الحمد لله رجعت بصلي عادي، بس ما زلت إنه ما بقدر أدخل مي على أنفي.
نعم إن شاء الله.
تمام، بس صرت أتوضى عادي يعني وأبلل أنفي من برا.
إن شاء الله يا ماما أبشري.
إن شاء الله. دكتور السؤال الثاني.
أيوة.
أهلي إحنا عندنا مكتبة سبحان الله مليانة كتب قديمة، فوالدي حب يرتبها وكذا، لقيت أمي قطعة حديد مكتوب عليها زي طلاسم. ما عرفنا كيف نعمل فيها، في ناس قالوا لنا حطوها بمي وملح،
يعني وأرقام كذا، فإشي يعني صراحة غريب ما عملنا شفناه قبل هيك ولا تعاملنا مع هيك إشي يعني.
نعم إن شاء الله.
حابة أسمع من حضرتك والله يجزيك الخير دكتور، شكرا كثير.
مرحبا أختي عمر. طيب أرجع الأخ عبد الله من عمان بارك الله فيه، يقول يعني أنا أقضي يعني صلوات فاتتني بسبب حادث يقول قديم، بقيت شهر كامل وأنا يعني ما صليت، يقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ عبد الله بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك وكتب الله أجرك. بالنسبة لك إذا كنت دخلت في غيبوبة وما يعني بسبب الحادث ما عليك قضاء، لا صلوات ولا صيام. أما إذا كنت لا يعني في وعي، لكن أحيانا يغيب الوعي ويأتي، أو هناك مثلا تعطى مسكنات مثلا وتغيب عن الوعي بفعل الطبيب يعني، فهذه تقضيها الصلوات هذه كلها. لا الحمد لله تقضي الصلوات الحمد لله، يعني أهم شيء تقضي الفرائض. مسألة النوافل إذا حاب تقضيها مثلا السنن وأنت أصلا كنت مواظب عليها يكون طيب، يعني مع كل صلاة تأتي بسننها الرواتب، هي الصلوات الأربع طبعا. أما إذا كنت غير مواظب يكفيك الفرائض، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أبو عبد الله من السعودية يقول هناك مصرف إسلامي يقرض موظفيه قرض حسن، ويعني يضع القرض هذا في حساب الموظف ثم يستقطع من راتبه شهريا. يسأل ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، هذا عمل صالح ولله الحمد والمنة ولا شبهة فيه. فمصرف إسلامي يقرض مثلا موظف عنده مبلغ أفترض 10,000 ريال مثلا، ثم المصرف يأخذ يسترد هذا القرض من خلال الراتب، يسترد هذا المبلغ من خلال الراتب حتى يكتمل 10,000، لا يزيد على ذلك ولا ريال، هذا عمل صالح، هذا قرض. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نبي عليه الصلاة والسلام اقترض وأقرض وكان أحسن الناس وفاء. فهذا فيما ظهر لي من خلال سؤالك أن هذا عمل صالح ولا شبهة فيه، بارك الله فيك. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يقول فاتتني صلاة المغرب وأدركت صلاة العشاء وهم يصلون، ما العمل؟ أحمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاتته صلاة المغرب ثم أدرك الناس يصلون صلاة العشاء جماعة، فإن الراجح من قولي أهل العلم أنه يدخل معهم العشاء بنية المغرب، وذلك لأن الترتيب واجب بين الفوائت في اليوم الواحد، يعني إذا فاتت عليه أكثر من صلاة في اليوم الواحد في اليوم نفسه يقضيها مرتبة، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر وانتبه لذلك في المغرب في غزوة الأحزاب التي وصفها الله عز وجل بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال عمر ما صلى قال ملأ الله أجوافهم، يقصد المشركين، وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم بعد ذلك العشاء، وطبعا المغرب أدركها في وقتها عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام على قضية اختلاف صورة الصلاتين، هل هذا مشروع؟ طبعا عندنا المسألة فيها خلاف، الراجح نعم يجوز أن يصلي المأموم صلاة تختلف عن صلاة إمامه، قد دلت على هذا نصوص كثيرة، فلذلك تدخل معهم بالعشاء بنية المغرب، في الركعة الثالثة تجلس والإمام يقوم إلى الركعة الرابعة لأنه يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، فتجلس وتتشهد وتسلم، تقوم بعد ذلك إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة له، تكون الركعة الأولى لك صلاة العشاء وتحصل الجماعة وتأخذ أجر الجماعة. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن يعني السنن الرواتب، يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يقول أحيانا الرواتب تفوتنا أحيانا نستعجل فيها، يريد نصيحة في هذا. محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه السنن هذا فضل من الله عز وجل، فالله جل وعلا تفضل على هذه الأمة بمثل هذه الأعمال اليسيرة التي ينالون فيها الأجور العظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها: ركعتين قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 ركعات منفصلات قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتين بعد أذان الظهر بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه 12 ركعة من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك سميت رواتب لأنه مرتب على الصلوات الأربع هذه، صلاتين قبلية وثلاث صلوات فيها سنن بعدية اللي هي الظهر والمغرب والعشاء، والفجر والظهر فيها قبلية. وهذه نعمة من الله عز وجل. لماذا شرعت مثل هذه الصلوات؟ أول شيء فضل من الله عز وجل. الشيء الثاني أن هذه السنن خادمة للفرائض، السنن هذه خادمة للفرائض. ولذلك أخوي محمد، كل من واظب على السنن الرواتب هذه وحرص عليها يوفقه الله عز وجل للقيام بالفرائض خير قيام. وكل من أخل بهذه السنن الرواتب سبحان الله تجد الخلل، يعني الخلل يتسلل إلى الفريضة في وقتها، في الاستعجال فيها، في صلاتها جماعة، في عدم يعني في عدم صلاتها جماعة، في عدم الخشوع أبدا. ولذلك هذه السنن الرواتب خادمة للفريضة، هي خادمة لهذه الفريضة. على هذا ينبغي للإنسان إذا صلى يصلي صلاة مصلي، ما هو بصلاة مستعجل. أنا أتعجب حقيقة من هؤلاء اللي يصلون صلاة سريعة وينقرون نقر الغراب إذا سجدوا. أنا ما أدري هل هم استغنوا عن الله عز وجل؟ يعني ما عندهم حاجات يسألون الله تعالى؟ يعني إذا كان والله تعالى أغناك في الدنيا وما عندك الآن الحمد لله أمورك طيبة، طيب ما تسأل الله الجنة؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذلك هذا اللي ينقر يعني نقر الغراب ما عنده حاجة يسألها من الله عز وجل. أنا أجزم يقين هذا اللي ينقر نقر الغراب ما دعا الله في السجود، وما قال يا رب أني أسألك الجنة، وما قال يا رب أني أعوذ بك من النار. هي قضية حركات يعني أوتوماتيكية، يعني الصلاة هكذا بس أديها جسديا ما يصلح. الصلاة هذه نعمة من نعم الله. ذاك إنسان إذا ركع يطمئن في ركوعه، إذا سجد يطمئن في سجوده، يسأل الله سواء في النفل أو الفرض. وأنا قلت لك لأن هذه النافلة هي خادمة للفريضة. ولذلك أخوي الأخ محمد جزاه الله خير يقول: أريد نصيحة وأريد للناس نصيحة في هذا. النصيحة أنكم تعتنون بالسنن الرواتب كعنايتكم بالفرائض، من حيث الطمأنينة ومن حيث إطالة الركوع وإطالة السجود، وشوفوا بعد ذلك كيف تتغير حياتكم، وشوفوا كيف تتبدل أحوالكم، وشوفوا كيف الآن تبدأون بالتلذذ بهذه الصلاة. تلذذ، يصبح الإنسان يتلذذ ويستطعم هذه الصلاة. أما هذا اللي حركات وركض ركض، هذا عز الله ما حصل شيء من الصلاة إلا أنه أسقط شيء عن ظهره وعن كاهليه وقال بس خلاص خلصنا أدينا فرض الله عز وجل. لا ما يصلح. صلاة نعمة، صلاة جنة. وجربوا هذا، شوفوا هذا كيف، شوفوا كيف تتبدل الأمور والأحوال لما فعلا الواحد يطيل في الركوع. وسبحان الله أي إنسان تجده يعني حريص على النوافل ويطيل فيها ويطمئن ويحاول يخشع ينعكس هذا إيجابيا على الفريضة. فأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. محمد بن أبو ظبي يقول: أنا أحيانا لما أستغفر آتي بصيغة مثلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب، يقول سبحان الله تلقائيا أقول يا رب في آخر الصيغة. يقول: هل هذا يؤثر على الاستغفار؟ ما يؤثر على هذا الاستغفار، لأنك أنت ما قصدت هذا ولا زدت فيه مثلا. ولذلك عود نفسك أخوي محمد الله يرضى عليك، كما أنك تعودت على قول يا رب، عود نفسك أنك ما تقول هذه يا رب، هذه في دعاء آخر. لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. وفي حديث آخر منتقد من جهة الإسناد: وإن كانت الذنوب مثل زبد البحر. فما فيها لفظة يا رب، هذه تقولها في أدعية أخرى. فكما تعود لسانك عوده على أن لا يقول هذا في هذه الصيغة. أبو حميد.
نعم، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
عيدكم مبارك شيخ. طيب.
الله يحييك يحفظك.
شيخ أنا عندي تعقيب على سؤالك اللي مساعد يقول يعني اللي يفوت يعني قيام الليل.
إيه.
وتر الليل يعني يصلي في الضحى.
إيه.
زين، هل هو يعني ينوي الضحى مع قيام الليل؟
إن شاء الله.
أو يعني يصلي فردا فردا وبعدين يعني عند الوتر، كيف يعني يوتر في هذاك الوقت؟
أنا أخبرت أبو حميد، أنا قلت بأن يصلي شفع وليس وتر.
يعني الوتر في ذا يعني ما لازم
الوتر في الليل.
في الليل،
لكن هذا في صلاة الضحى ركعتين 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 مثلا، أو يكفي ركعتين.
لا هو بغى يزيد يعني حوالي تقريبا 12، يعني
يزيد 12 14 16 أبدا.
يعني يوتر بالوحدة لين يعدين الظهر ما يصلي؟
لا، إذا قارب الزوال توقف، لكن ما يوتر بالنهار، ما في وتر بالنهار. وبزيدك إن شاء الله بإذن الله. خاطرك شيء ثاني يا أبو حميد؟ يلا. طيب، أم عمر من الأردن تقول قبل شهر عملت عملية، منعني الطبيب من الاستنشاق، تقول يعني كنت أتوضأ وأتيمم، أصلي على التخت وأتيمم أيضا، تسأل عن حكم هذا. أم عمر شفاك الله وعافاك، وصلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ويرفع الدرجة. عموما أختي الفاضلة، ما دام أن الطبيب منعك من الاستنشاق مثلا، كون العملية في منطقة الأنف أو الوجه وأنت يعني تتوضئين، يسقط عنك هذا، خاصة أن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنتان، والمتوضئ إذا ترك السنة لا شيء عليه. هناك قول بأن واجب، يعني الاستنشاق واجب والمضمضة واجب، لكن عموما أنت معذورة، ما عليك شيء، وما كان يعني في حاجة إلى التيمم، لكن أما وقد فعلت ما عليك شيء ولله الحمد. وبالنسبة لصلاتك على السرير أو التخت مثلا، مدام غير قادرة على القيام، أو إذا قمت ممكن يحصل لك ترنح ودوخة وسقوط وكذا وصليتي، لا حرج عليك ولله الحمد والمن. أم عمر تقول يعني عندنا مكتبة قديمة وكبيرة، الوالدة بدأت تترتبها، وجدت قطعة حديد عليها طلاسم، تقول تعجبنا منها، ماذا نصنع؟ نصحونا بعض الناس نصائح كثيرة، لكن نريد أن نعرف الطريقة الشرعية. أختي أم عمر بارك الله فيك وحفظكم الله جميعا، بالنسبة لهذه القطعة التي فيها طلاسم، لا شك بأن هذه نوع من أنواع السحر أو الشعوذة، أو حاول إنسان يضركم مثلا، لكن الله تعالى حماكم وحفظكم. الآن الطريقة الشرعية، تأتون بهذه القطعة وتفصلونها، تقرؤون المعوذات عليها وتفصلونها بفأس، بمنشار حديدي، المهم لابد من فصلها، لابد من تفكيكها، لأن هذه ليست عقد حتى تحل، وإنما هذه قطعة فيها طلاسم تفصل، وبعد ذلك إما تذاب ولا تتلف إتلاف كامل، واطمئنوا لا يضركم شيء، واقرأوا عليها المعوذات. أبو حميد من عمان يسأل يقول أنا سمعت الجواب على قضية صلاة الضحى. أبو حميد بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ليلة من الليالي، فاته الوتر عليه الصلاة والسلام، فقضاه من النهار شفعا في وقت الضحى، قضاه من الضحى لكن شفع الوتر في الليل، بس تصلي ركعتين 4 6 8 10 20 30 100، المهم إذا جاء وقت الزوال تتوقف عن الصلاة، لأن الزوال ممنوع الصلاة فيه حتى تميل الشمس إلى جهة الغرب. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله في حلقة الإجابة على أسئلة الواتس أب، وكذلك يوم السبت القادم كذلك أسئلة الواتس أب كذلك أجيب على أسئلة اليوم الأحد القادم بإذن الله. ألتقيكم مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.